بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في تتمة مباحث كتاب العقيدة الميسرة، ووصلنا إلى بعض المباحث المتعلقة بالعقيدة وهي من متمماتها ومكملاتها، والتي ذكرها المؤلف لأهميتها في معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة. فذكر أولى هذه الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة مهمة من ركائز الدين، وهي من الواجبات العظيمة التي يترتب عليها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع وسلامتهم جميعا ونجاتهم في الدنيا والآخرة. فإن وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله، بل هو سفينة النجاة، وهي من أظهر خصائص أهل السنة والجماعة الذين هم أسعد الناس بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الأمان لهذه الأمة ومن أعظم خصائصها. ولأهميته ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا لبيان عظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليه من مصالح، وبخلافه إذا ترك وإذا أهمل وإذا ضيع ستقع المهالك والمفاسد والآفات. ففي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي ركبوا في السفينة واقترعوا من يكون فوق ومن يكون تحت، من يكون في الأعلى ومن يكون في الأسفل، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني هم تحت، قالوا: لو فتحنا فتحة لأخذ الماء منها وهي ضمن حدودنا ونصيبنا. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلو عملوا هذه الفتحة أو الثقب في أسفل السفينة سيدخل الماء وتغرق السفينة ويغرقون جميعا. فالذي يجب على من بأعلى السفينة أن يأخذوا على أيديهم ويمنعونهم من هذا الفعل. فالمعنى أنه كذلك، إن منع الناس الفاسق عن الفسق نجوا ونجى الفاسق من عذاب الله عز وجل، وإن تركوه على فعل المعصية ولم يقيموا عليه الحد حل بهم العذاب وهلكوا بشؤمه. وهذا معنى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيبكم عامة بسبب مجاملتكم وبسبب مداهنتكم وبسبب سكوتكم على هذا الفسق وهذا الفساد. وكذلك حض النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورغب فيه، فجعل ثوابه كالصدقات، لما أخرج الترمذي في جامعه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وكذلك جعل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من ثمانية أسهم من أسهم الإسلام أو من أسهم الدين. قد أخرج البزار في مسنده بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. وخيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أهم صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وبالمقابل ذم الله سبحانه وتعالى ولعن كفار بني إسرائيل لأنهم تركوا هذا الواجب. قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عواقبه وآثاره الوخيمة ترك وعدم إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. فعند ابن ماجه في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وفي نفس المعنى عند الترمذي بسند حسن عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من عاقبة وخطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أخرج أبو داود بسند صحيح عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. أما الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله ويقع فيه فهذا قد غلظت وشددت عليه العقوبة يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، عياذا بالله. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. وفي البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، تخرج الأمعاء، تخرج من بطنه وتندلق في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه يرون منظرا ومشهدا غريبا، فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك الأمر المعروف أمره عظيم. فهنا يقول المؤلف وذكر الآية التي ذكرناها قبل قليل، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وذكر الحديث المعروف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني على من رأى منكرا دون غيره واستطاع أن يغيره ولم يفعل فإنه يأثم، وهو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. إذا قام به البعض في مكان، في بيئة، في قرية، في موقف، يسقط عن الباقي. لكن إذا لم يقم به البعض يتعين على من رأى المنكر أن يغيره، وهذا له ضوابط سنأتي عليها إن شاء الله الآن. ثم ذكر المؤلف بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فقال هنا: ولا بد من العلم قبله والرفق معه والصبر بعده. العلماء ذكروا عدة شروط وآداب ينبغي أن تتوفر وأن يتحلى بها ويتأدب بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حتى يتحقق المقصد والمراد والغرض من هذه الطاعة ومن هذه الفريضة على أتم وجه. وهنا ذكر ثلاثة آداب وثلاثة شروط. ذكر أمرا لابد أن يتوفر قبل البدء بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكر أمرا ملازما ومرافقا مع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال أمره ونهيه، وذكر أمرا بعد ذلك. فذكر ثلاثة أشياء. الأمر الأول الذي ينبغي أن يتوفر قبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو العلم، والأمر الثاني الرفق الذي معه، والأمر الثالث الصبر. وذكر قريبا من هذا المعنى سفيان الثوري قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وهذه قريبة مما ذكر. فالأمر الأول العلم، لابد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، لأن الجاهل سيفسد أكثر مما يصلح. ذلك يقول النووي رحمه الله: فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. يعني هذه أشياء لا تحتاج إلى مزيد فقه وعلم، الكل يعلم أن الصلاة واجبة والصيام واجب والزنا محرم والخمر محرم. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. فهنا يذكر أن الإنسان الذي يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ينظر إلى المسألة، إذا كانت من الأمور الظاهرة فهذه الكل يعرفها فلا بأس مع الضوابط التي سنذكرها، وإن كانت من الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى أدلة وتحتاج إلى دقائق الأمور فهذه لا يتسنى لأي إنسان إلا أن يكون من العلماء أو على الأقل عنده إلمام وفقه بهذه القضية. ذاك يقول ابن القيم: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه السعي. الأمر الثاني ذكر الرفق، والرفق كما تعلمون ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فلابد الإنسان أن يكون رفيقا وحليما وحكيما وميسرا، ويكون يأمر بالمعروف بلطف وينهى عن المنكر بلطف. هذه مما تأسر القلوب وأن ينتقي العبارات والكلمات الطيبة وأن لا يعنف وأن لا يكون غليظا وأن لا يكون فظا إلى ما غير ذلك. وهذه كلها جامعها الرفق. الأدب والشرط الثالث الذي ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. والصبر كما قيل نصف الإيمان، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يتعرض في الغالب إلى الأذى فيحتاج إلى أن يصبر، قد يسمع كلمة لا تسره أو تصرف مزعج أو رد فعل، لأن الناس أذواق ومذاهب وأهواء كثيرة، فقد لا يستسيغون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذاك ذكر الله سبحانه وتعالى عن لقمان في وصيته لابنه قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك. هذا يدل على هذا الأمر. هنالك ضوابط نمر عليها بعجالة، ضوابط مهمة في هذا الباب من باب الشيء بالشيء يذكر، لابد من أخذها بنظر الاعتبار في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الضابط الأول أن نقدم الأولى فالأولى، فعندنا لابد أن نحدد هذا الفعل الذي نأمر بالمعروف فيه هل هو واجب أو مستحب، والذي ننهى عنه هل هو محرم أو مكروه، لأن الأحكام والمواقف قد تتزاحم، فأحيانا نحتاج إلى بيان بعض الأحكام أكثر، وفي هذه الحالة يظهر الفقه والحكمة والمصلحة من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تكون هنالك موازنة وأن تكون هنالك أولويات، فلا ينهى عن أمر مكروه وفي نفس الوقت هنالك أمر محرم، أو لا يأمر بأمر مستحب وفي نفس الوقت هنالك أمر متروك هو واجب، فلابد أن تقدم الأولى فالأولى. الضابط الثاني لابد أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا، هو أن النهي عن هذا المنكر الموجود لابد أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منه، وهذا من الفقه المهم الذي قد يغفل عنه كثير من الناس، بل حتى ربما بعض الدعاة. وهذا مستنبط من حديث عظيم روته أمنا عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت أي الكعبة فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، أي لأنه حصلت تغييرات على الكعبة، ولكن الناس في الجاهلية وفي بداية الإسلام اعتادوا هذا الأمر، لو جاء وغير مباشرة لكانت هنالك مفسدة، فترك هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لحال قومه. كذلك من الضوابط لابد أن تكون هنالك موازنة في حال اختلط المنكر بالمعروف، وهذه قضية مهمة جدا، هنالك معروف وهنالك منكر اختلط به، كما يحصل في بعض المساجد والأماكن من البدع، والناس في هذه البيئة أو في هذه القرية أو في هذه البلدة اعتادوا على هذه البدع، فلو أنكرت عليهم مباشرة وأنت جديد لا تعرف أحوالهم ستحصل مفسدة كبيرة، فهنا يحتاج النظر قبل الإنكار. لذلك تأملوا إلى فقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإلى هذه المقولة الدقيقة. يقول شيخ الإسلام في هذه النقطة وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا، يعني عندنا معروف وعندنا منكر، الصلاة في هذا المسجد معروف وهنالك بعض البدع منكر، فإما تصلي مع وجودها أي أن تفعل المعروف والمنكر الذي هم عليه، أو يتركوها جميعا. قال لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، يعني إذا كانت المصلحة بوجود المعروف والمعروف أعظم وهو أكثر أمر بهذا المعروف، أي مثلا أن يصلى بهذا المكان، وإن استلزم وجود ما دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه. يعني إذا كان المنكر هو الغالب هو السائد، كأن يكون مثلا هنالك قبر في المسجد والناس يأتون ويطوفون ويدعون ويتوسلون ويشركون ويأتون ويصلون، فهذا منكر عظيم لابد أن ينكر، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. يقول وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فالأمر يترك لاجتهاد كل واحد، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وهذه قضية مهمة جدا. الأمر الرابع، المسائل الخلافية لا تدخل في الأمر والنهي. عندنا هنالك أمور واضحة، إنسان فاسق، إنسان يستمع الغناء، إنسان يشرب الخمر، إنسان يتعاطى الأشياء المحرمة، هذا ينهى عن هذا المنكر. لكن هنالك بعض الأمور الدقيقة الخلافية، والخلاف فيها معتبر، يعني فيها أقوال لأهل المذاهب الإسلامية المعتبرة، ولكل دليله ولكل وجهة رأيه، مع أن الحق في النتيجة هو واحد لا يختلف ولا يتعدد، لكن المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران. هذا خلاف يحتمل فلا إنكار فيه. أما الخلاف الشاذ أو غير المعتبر، يعني إنسان يسمع موسيقى يقول لك والله في بعض العلماء قالوا بجواز الموسيقى، هذه أقوال شاذة لا يقال أنه لا تنكر عليه، هذا خلاف شاذ أو غير معتبر، فهنا يحق بل يجب الإنكار على صاحبه بحسب هذه الضوابط طبعا، لعدم قيامه على دليل مقبول ولا قيمة لهذا النوع من الخلاف ولا يمنع من الإنكار. الضابط الخامس، المعرفة بحال من يأمره وينهاه. الإنسان قبل أن يأمر إنسانا آخر بمعروف أو ينهاه عن منكر لابد أن يعرف حاله وحال البيئة التي هو فيها. بعض الناس ممن سافر وانتقل إلى بلد جديد ليعيش فيه وهو لا يعرف عادات وتقاليد ولهجات ومذاهب وأحوال أهله، فاختلال هذه المعرفة بأحوال من نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر قد يتسبب في الخطأ أو الحرج أو الوقوع في منكر آخر، فلا بد للإنسان أن يعرف حال البيئة التي هو فيها، على أي مذهب يمشون وما هو حالهم وكيف عاداتهم وتقاليدهم، لأنه قد يرى أمرا هو من عرفهم ومن عاداتهم هو عنده منكر ولا يعرف أن هذا من عاداتهم فيقع بمنكر أعظم منه. هذه قضية مهمة خصوصا أنتم في بيئات جديدة على ما كنا نعهده سابقا. الضابط الآخر السادس، أن يكون المنكر ظاهرا، فلا يجوز الإنسان أن يتتبع عورات الناس ويتحسس ويتجسس عليهم، ولا يصح أن يبحث عن عوراتهم ويكشف المستور ولا يبحث عما لم يظهر، مع وجود طبعا بعض الاستثناءات ذكرها العلماء. يعني إنسان مثلا يعلم عنه أنه أخذ إنسانا آخر وأخفاه حتى يقتله أو حتى يغتصبه، هذا يختلف، لكن الأصل أن الإنسان لا يتبع عورات الآخرين. الضابط السابع، أن يكون المنكر واقعا في الحال لا في الماضي، فلا يجري الإنكار على ما وقع من شخص ما من منكر قديم في الماضي، يأتي إنسان ينكر على إنسان وقع في ذنب قبل 10 سنين أو 5 سنين، إلا في حالة أنه يذكره بأن يتوب من هذا المنكر لمن فرط أو قصر في حق من حقوق الله أو حق من حقوق الناس. الأمر الثامن، أحيانا الوقت قد لا يكون مناسب للإنكار أو الأمر بمعروف أو النهي عن المنكر، فهنا يحتاج إلى تأجيل إلى وقت آخر. الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسارعة والمبادرة، ولكن أحيانا الموقف يحتاج إلى تأخير أو إلى تأجيل لوقت مناسب أو لمكان مناسب آخر حتى تتحقق الموعظة والتأثير. فالعبرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بيان علمك وبيان فهمك وأنك على استقامة وما وقعت في هذا أو إبراز العضلات أمام الناس، ليس هذا هو المقصود. المقصود هو إحقاق الحق والنصح وتحقيق المنفعة للآخرين. النقطة التاسعة والأخيرة في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونختم بها، استثمار الفرص. المسلم ينبغي أن يستثمر المجامع، المناسبات، اللقاءات، وهكذا الجمع، الجماعات، الحج، رمضان. هذه أوقات تكون القلوب فيها مقبلة ومجتمعة، فيسهل تقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال. فهذا باب مهم من مكملات العقيدة، هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقفنا مع بعض ما يتعلق به، ونكمل مشيئة الله تتمة مكملات العقيدة في دروس قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.